الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمعنا اليوم ثلاثة أسئلة جديدة من أسئلة الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. السؤال 69 يقول فيه السائل: هل يكفر الأشاعرة والمعتزلة ومن على شاكلتهم في المعتقد؟ وهل يجوز أخذ العلم من مشايخهم في العقيدة والفقه والتفسير إذا علم موضع إشكالهم؟ فقال الشيخ: لا يكفر إلا من عرف الحق وعاند، أما من خالف الحق عن تأويل أو عن جهل فهذا لا يكفر، بل يقال هذا خطأ وهذا ضلال. ومن تأول وظن أن هذا التأويل حق أو أنه مقلد لغيره ظانا أنه مصيب أو فعل هذا عن جهل فهؤلاء كلهم لا يكفرون ولكن يضللون. ثم ذكر أن الأخذ عنهم في غير العقيدة من المعلوم التي من العلوم التي يتقنونها فلا بأس به، مثل أن يؤخذ عنهم الفقه والنحو وما شابه. بالنسبة لي التكفير، فموضوع التكفير فيه تفصيل وله ضوابط ذكرها أهل العلم في مواطنها، وقد شرحنا ذلك وبيناه في شرحنا على نواقض الإسلام وبيان ضوابط التكفير. المعتزلة من أهل البدع الذين اختلف أهل العلم في تكفيره. الجهمية كفروهم لأنهم ينفون عن الله الأسماء والصفات فهم يعبدون عدما لا شيء، والمعتزلة ينفون عن الله الصفات ويثبتون له أسماء لكن غير على غير طريقة أهل السنة والجماعة. لذلك اختلف العلماء في تكفيرهم، والشيخ عبد العزيز بن باز يذهب إلى تكفيرهم وغيره من أهل العلم. وأما الأشاعرة فلا يكفرون لأنهم يثبتون الأسماء ويثبتون بعض الصفات ويحرفون البقية، لكن الجميع يضللون لأنهم تركوا الحق وتركوا الاتباع الذي أمروا به في هذا الباب وحكموا عقولهم على الله تبارك وتعالى فضلوا وأضلوا. أما موضوع أخذ العلم عنهم بغير العقيدة فما ذكره الشيخ هنا مخالف لما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنه من جواز الأخذ عنهم في الفقه أو النحو أو غير ذلك، وكان هذا سببا في ضلال الكثير من الناس، وذلك أن الشخص يذهب إليهم ويجلس في مجالسهم ويسمع له ويلقون عليه أنواع الشبهات. لا يوجد داعي إلى بدعة يدرسك فقها أو تفسيرا أو نحوا أو غير ذلك ولا يلقنك بدعته أبدا أبدا، لا يمكن هذا. والشخص الذي يذهب ليطلب العلم هو جاهل، ذهب ليتعلم ليزيل الجهل عن نفسه، فكيف يعرف الحق من الباطل وكيف يعرف أنه سيلقنه بعض الشبهات ولا لا؟ السلف كانوا ينهون عن مجالستهم مطلقا ويأمرون بهجرهم ويشنعون على من جالسهم ويحسبون من جالسهم عليهم فيضللونه ويبدعونه. كيف يتهاون في أخذ التفسير أو الفقه أو النحو أو غير ذلك من العلوم عنهم؟ هذا أمر خطير جدا وهو مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة، مخالف لمنهج السلف الصالح رضي الله عنهم. اقرأوا آثارهم وانظروا، عندهم تجديد شديد في هذا الموضوع لأنه خطير جدا على عقيدة المسلم وعلى منهجه. الفقه تمر بك مسائل عقائدية فيه، التفسير مليء بالعقيدة، حتى النحو بإمكانك أن تمثل بأمثلة في العقيدة، في المصطلح بإمكانك أن تمثل بأمثلة في العقيدة، فبإمكان الداعية إلى بدعته أن يدخل عقيدته في أي علم من العلوم. فهذا القول الذي قاله الشيخ جزاه الله خيرا خطأ، وقد عرضناه على منهج السلف الصالح رضي الله عنه فوجدناه مخالفا لذلك. وهذا ما قلناه سابقا، مهما على كعب الشخص في العلم ومهما رسخ ومهما كان معظما في نفوسنا، كلامه يعرض على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح رضي الله عنه بس، فما وافقه أخذنا به وما خالفه تركناه، ونحفظ لعالمنا مثل الشيخ صالح الفوزان مكانته واحترامه في نفوسنا ونعرف له قدره، لكنه بشر يخطئ كما يخطئ بقية البشر. هذا الكلام ما ينبغي أن يعول عليه أبدا، قد كان سببا في ضلال الكثير من الشباب، يجالسون أهل البدع يحبونهم يحترمونهم يأخذون عنهم كل شيء بعد ذلك، وهو مخالف لما أوجبه السلف رضي الله عنهم من هجر أهل البدع وعدم السماع لهم. ابن سيرين امتنع من سماع كلمة واحدة من الذي جاء يكلمه، آية يقرأها عليه امتنع، فما بالك بالتفسير والفقه وما شابه. هذا ما عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم، فاحذروا من خطورة أهل البدع ومكرهم بارك الله فيكم. أما السؤال الذي بعده فيقول السائل: إذا قال طالب العلم ببدعة ودعا إليها وكان صاحب فقه وحديث، فهل يلزم بالبدعة سقوط علمه وحديثه وعدم الاحتجاج به مطلقا؟ فأجاب الشيخ: نعم، لا يوثق به إذا كان مبتدعا مجاهرا ببدعته، لا يوثق به ولا يتتلمذ عليه، لأنه إذا تتلمذ عليه يتأثر التلميذ بشيخه ويتأثر بمعلمه. هذا الحق، هذا الكلام هو الصواب، وهو الذي يجب أن يصار إليه، فلا يؤخذ منه شيء ولا يتتلمذ عليه مطلقا لأنه من أهل البدع. فالتأثر الطالب بشيخه هذا أمر لا بد منه. أما السؤال الذي بعده فقال: تعيش الأمة الإسلامية حالة اضطراب فكري خصوصا ما يتعلق بالدين، فقد كثرت الجماعات والفرق الإسلامية التي تدعي أن نهجها هو المنهج الإسلامي الصحيح الواجب الاتباع، حتى أصبح المسلم في حيرة من أمره أيها يتبع وأيها على الحق. قد سبق الكلام في هذا مرارا، هذه الأمة قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستفترق، فقال: ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلى واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي، وفي رواية الجماعة. وقال: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. لم يتركنا الله سبحانه وتعالى في حيرة، ولم يتركنا في متاهة ولا في ضياع، قد حذرنا وبين لنا طريق الحق من طرق الضلال، وبين لنا أن الأمة ستفترق وأن الخلاف سيكون كثيرا، وبين لنا طريق الحق وأضاءها تماما ونورها في قلوب من أراد الله تبارك وتعالى لهم الخير. فليس عذرا لك يا عبد الله أن ترى هذا الخلاف وهذا الشر موجودا ثم تقول: لقد احترنا. قد وضع الله لك علامات ودلائل واضحة كوضوح الشمس تفرق بها بين الحق والباطل، وبين لك الطريق المستقيم وألزمك باتباعه. بعد ذلك أنت يلزمك أن تتعلم حتى تخرج من هذه الحيرة، وأن تعرف على الأقل، تعرف العالم السني من عالم المبتدع أقل الأحوال، وتعرف الذي ينصحك والذي ينصح لنفسه ولحزبه، تميز بين أهل الحق وأهل الباطل وتتجرد للحق، عندئذ تنجو عند الله سبحانه وتعالى. فقد بين الله سبحانه وتعالى كل شيء، بقي عليك أنت أن تتعلم وأن تعرف على أقل الأحوال. ينبغي أن تبحث عن عالم السنة الذي يتبع طريق الحق ويفارق طرق الضلال حتى تتمسك به وتتبعه ما لم يظهر لك أنه قد أخطأ في مسألة وخالف فيها أدلة الشرع، عندئذ وجب عليك أن تترك قوله وأن تذهب إلى القول الآخر. هكذا تتخلص من التعصب، تأخذ بقوله ما دمت تظن أنه على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح رضي الله عنه، ومتى قال بقول تظن أنت أنه مخالف من خلال ما رأيت من كلام أهل العلم الآخرين ومن خلال ما عندهم من أدلة من الكتاب والسنة، إذا استطعت أن تميز الحمد لله، ما استطعت أن تميز تأخذ بقول العالم الأوثق عندك في علمه وفي دينه وفي اتباعه لمنهج السلف الصالح رضي الله عنه، وعندئذ تقول قد أتيت بما أوجب الله عليك. والله أعلم،
الحمد لله
في هذا القدر،
الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فمعنا اليوم ثلاثة أسئلة من أسئلة الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. السؤال 72 يقول السائل فيه: هل يوجد على الساحة وخاصة عندنا في السعودية مناهج مخالفة لمنهج السلف رحمه الله تعالى، وكيف يكون التعامل مع هذه المناهج ودعاتها؟ أجاب الشيخ بما فتح الله عليه وبحسب علمه جزاه الله خيرا، لكن هذه المناهج ورؤوس هذه المناهج موجودون في كل مكان، موجودون في السعودية وموجودون في الأردن وموجودون في مصر وفي كل مكان تجدهم، لأنهم يكثرون كلما تقدم الزمن، كلما كثروا عظموا أكثر، كما الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يأتي عام إلا والذي بعده شر منه. هذا في أمور الدين، وقد بين أهل العلم ذلك. فهؤلاء الضلال والفرق الفاسدة موجودة في كل مكان، يوجد في السعودية وفي غيرها من البلاد، الخوارج والرافضة والإسماعيلية والصوفية وغير هؤلاء ممن ينتسبون إلى الإسلام. من رؤوسهم في السعودية سفر الحوالي وسلمان العودة وأسامة بن لادن وعاذ القرني وعوض القرني وعلي الخضير وعبد العزيز الطريفي وخالد الراشد، والقائمة تطول، والقائمة تطول للأسف، ويوجد غيرهم كثير، لكن هؤلاء من مشاهيرهم ومن المعروفين عندهم ومن مراجعهم خوارج والإخوان وغيرهم. فلا تأمن على نفسك إذا كنت في بلد أن تقول والله هذه فارغة ما فيها أحد من أهل الضلال والذين فيها كلهم من أهل السنة، لا أبدا، كن على حذر ولا تأخذ العلم عن أحد حتى تسأل عنه في أي بلد أي مكان دخلته. أما السؤال الذي بعده، طبعا طريقة التعامل معهم قد تقدمت، تقدم الكلام في ذلك، أجرهم هو التحذير منهم هو الواجب الشرعي بناء على منهج السلف والذي تعلمناه منهم. السؤال الذي بعده يقول انصب 73، السؤال 73 يقول انصب انتقاد بعض الدعاة على هذه الدولة وعلمائها وأنهم مداهنون وعلماء سلطة ولا يفهمون الواقع، بينما يمتدحون بعض الدول التي تدعي تطبيق الشرع مع التغاضي عن المخالفات الكبيرة التي تقع فيها، ويمتدحون بعض الدعاة والمبتدعة والمخالفين لمنهج السلف، فما رأيكم وردكم على هؤلاء؟ أجاب الشيخ جزاه الله خير أيضا بما فتح الله عليه في ذلك: ما من شيخ ولا دولة ولا جماعة تقيم شرع الله وتقيم دين الله وتنشر التوحيد والسنة إلا وتحارب،
أو يحارب من جميع الطوائف، ومن الحسدة ومن المبتدعة ومن الكفرة، فيتسلطون عليه ويرمونه من كل جانب ويتربصون به لكي ينحرف عما هو عليه من خير. هذا الكلام ينطبق على الدولة السعودية. الدولة السعودية في بداية أمرها كانت مناصرة للتوحيد والسنة، وما مكن الله لهم في ملكهم إلا بهذا. وقد صرح مؤسس الدولة الثانية بذلك، وبهذا يعز الله سبحانه وتعالى الدول ويعز المشايخ الدعاة إلى السنة مهما حاربه الناس ومهما تكالبوا عليه. إذا بقي متمسكا بهذا سيعزه الله وسينصره وسيمكن له، يصبر بس، لابد أن يمتحنه وأن يختبره في مواقف. فإذا صبر وبقي على الطريق كانت العزة له وكان النصر له، لكن إذا اتخذ طريقا آخر وابتغى العزة في غير ذلك فيكون الأمر بخلاف هذا، لا يعزه الله ولا ينصره إذا ابتغى العزة عند الناس. والأمر كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نحن أمة أعزها الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. فالمسلمون سواء كانوا أفرادا أو جماعات أو حكومات أو دول، يجب أن يحفظوا هذا جيدا وأن يعلموه جيدا. عزتنا في ديننا والتمسك بديننا والبقاء على هذا المنهج وعلى الصراط المستقيم، فإذا تمسكنا بذلك وكان اعتمادنا على الله سبحانه وتعالى لا على الخلق أعزنا الله ورفع رايتنا وثبتنا، وإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. الأمر واضح والقاعدة واضحة، والله المستعان. السؤال الذي بعده قال: كثر في هذه الفترة السب والطعن في العلماء الكبار والحكم عليهم بالكفر والفسق، لا سيما بعدما صدرت بعض الفتاوى في التفجيرات وأن عند علمائنا ضعفا في الولاء والبراء، فأرجو أن توجهوا لنا نصيحة في هذا الموضوع، وما حكم الرد على الشاب القائل بهذا؟ هذه طبعا طريقة الخوارج، لما رأوا أهل السنة وقفوا لهم بالمرصاد وبينوا ضلالهم وما هم عليه من تكفير الدول المسلمة وتكفير المسلمين وإباحة دمائهم، وحثوا على هذه التفجيرات التي وصلت بهم إلى أن يفجروا المساجد بالمصلين الذين هم فيها ويزعمون أن هذا إسلام وأن هذا نصرة للإسلام. نصرة الإسلام لا تكون بقتل المسلمين، نصرة الإسلام تكون باتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمرنا. فلما وقف علماء المسلمين من المملكة ومن غيرها لهؤلاء وردوا عليهم وبينوا ضلالهم وما هم فيه من انحراف، أخذوا يرمونهم بهذه التهم: علماء سلاطين، علماء حيض ونفاس وما شابه، كي ينفروا الشباب عنهم. وهذا موجود من القديم، كلمة علماء حيض ونفاس هذه أول من استعملت في الحسن البصري، رماها بها أهل البدع والضلال وهم يتوارثونها إلى يومنا هذا، كي ينفروا الناس عن العلماء. وإذا سألت الواحد فيهم في مسألة في الحيض والنفاس لا يعلمها ويفتي في الدماء، هذا حالهم. أول العلم وأول الفقه أن تعلم أحكام الحيض والنفاس، فإذا لم تكن عالما بها فلست بعالم، أنت جاهل، فكيف تفتي بالدماء وبالتفجيرات وبالفتن والنوازل. العلماء الصادقون هؤلاء الذين نتحدث عنهم سواء كانوا في المملكة السعودية أو في غيرها، فما من بلد إلا وفيه هؤلاء وفيه هؤلاء، لكن نتحدث عن علماء السنة. العلماء الصادقون يفتون بما يرضي الله لا بما يرضي الخلق، وهذا ما علم عنهم من سيرتهم. إذا تتبعت فتاويهم تجدهم يفتون بما يرضي الله سبحانه وتعالى، سواء أرضى الحكام أم أسخطهم، تجد لهم فتاوى واضحة وصريحة في ذلك. لكن أهل البدع لا يسلطون الأضواء على هذه الفتاوى حتى يبينوا للناس صدق هؤلاء العلماء، ولكنهم يركزون على الفتاوى التي توافق أفعال السلطان سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فيقولون انظروا يفتون بما يحب السلاطين. لماذا لا تقول يفتون بما يرضي الله، وأن السلطان لم يخالف شرع الله في هذه النقطة التي وافقوا فيها السلطان؟ لأن السلطان وافق فيها شرع الله، يعكسون، يأخذون هذه الفتاوى يروجونها على أنها مخالفة لشرع الله بناء على دينهم، دين الخوارج. هذا المنهج الذي يسلكونه، وهذه طريقتهم في التنفير عن علماء السنة من أجل أن يخلو لهم الجو ويتفردوا بالشباب المسكين الجاهل ويجعلونه حطبا لنار فتنتهم، نسأل الله العافية والسلامة. السؤال الذي بعده يقول: بسبب الأحداث التي وقعت أصبح بعض المسلمين يوالي الكفار، وذلك لفتوى سمعها من أحد طلاب العلم، فما حكم ذلك؟ فأجاب الشيخ: ما أظن أن مسلما يوالي الكفار، لكن أنتم تفسرون الموالاة بغير معناها، أو لا، الخوارج الذين يفسرون بهذا التفسير. فإن كان يواليهم حقيقة فهو إما جاهل وإلا فليس بمسلم، بل هو من المنافقين. أما المسلم فإنه لا يوالي الكفار، لكن هناك أفعال تحسبونها أنتم موالاة وهي ليست موالاة، مثل البيع والشراء مع الكفار والإهداء إلى الكفار وقبول الهدية منهم، هذا جائز وليس هو من الموالاة. هذه كلها فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار، لذلك كانت جائزة ولم تكن من الموالاة التي يكفر بها الشخص. لكن الخوارج يجعلونها من الموالاة ويكفرون الحكام بناء عليها، ثم يكفرون من كان تحت أمر الحكام بأنهم قد عملوا لهم في الوزارات وفي غير ذلك. هذه طريقتهم من أيام علي بن أبي طالب، وقد ذكرها ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة، قال: يكفرون الحكام بالحكم بغير ما أنزل الله، ويكفرون من تحتهم بالموالاة، ثم هم يفسرون الموالاة على أهوائهم كما ذكر الشيخ. وقال: هذا من المعاملات الدنيوية ومن تبادل المصالح، ومثل استئجار الكافر للعمل عند المسلم، هذا ليس من الموالاة، بل هذا من تبادل المصالح. والنبي صلى الله عليه وسلم استأجر عبد الله بن أريقط الليثي ليدله على الطريق في الهجرة وهو كافر، من أجل أن يستفيد من خبرته في الطريق. ويجوز أن يؤجر المسلم نفسه للعمل عند الكافر إذا احتاج، كما فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: لأن هذا من تبادل المنافع أيضا، وليس من باب المودة والمحبة. حتى الوالد الكافر يجب على الولد أن يبر به، وليس هذا من باب المحبة، وإنما هو من المكافأة على الجميل، كما فعلت أسماء وجاءت واستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فأذن لها. قال الشيخ: قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، ولكن يحسن إليه ويبر به، لأن هذا من الإحسان الدنيوي ومن المكافأة للوالد. فهناك بعض من التعاملات مع الكفار كالهدنة والأمان مع الكفار، هذا يجري بين المسلمين والكفار وليس هو من الموالاة. فهناك أشياء يظنها البعض من الجهال أنها موالاة وهي ليست من الموالاة، إلى آخر ما ذكر في مبحث أو نكمله. قال: وهناك المداراة إذا كان على المسلمين خطر وداروا الكفار لدفع الخطر، هذا ليس من الموالاة وليس هو من المداهنة، هذا مداراة. وفرق بين المداراة والمداهنة: المداهنة لا تجوز
المداهنة يكون فيها تنازل عن الدين من أجل إرضائهم. قال والمداراة تجوز، لأن المداراة هي دفع شرهم ومفسدتهم من غير التنازل عن الدين. قال لأن المداراة إذا كان على المسلم أو على المسلمين خطر ودفعه ودار الكفار لتوقي هذا الخطر، فهذا ليس من المداهنة وليس من الموالاة. الأمور تحتاج إلى فقه وتحتاج إلى معرفة، أما كل فعل مع الكفار يفسر بأنه موالاة فهذا من الجهل ومن الغلط أو من التلبيس على الناس، هذا ما تفعله الخوارج. قال فالحاصل لا يدخل في هذه الأمور إلا الفقهاء أهل العلم، لا يدخل فيها طلاب العلم الصغار وأنصاف المتعلمين ويخوضون فيها ويحللون ويحرمون ويتهمون الناس ويقولون هذه موالاة وهم لا يعرفون الحكم الشرعي، هذا خطر على القائل لأنه قال على الله بغير علم. وكذلك أيضا لا يتكلم فيها أهل البدع ولا يسمع لهم من الخوارج، هؤلاء ضلالهم في هذه النقطة، مسألة الموالاة والمعاداة، متى يكون التعامل مع الكافر موالاة له على كفره، ومتى يكون التعامل معه جائزا في الشرع، ومتى يكون محرما ولا يعد من الموالاة. هناك تفريقات بين هذه الأمور ذكرها الفقهاء من قديم وليس من اليوم، حتى تقول والله تداهنون الحكام، دعك منا ودعك من كلامنا واذهب إلى كلام السلف، تعلم واعرف ما الذي كان يقوله الخوارج وما كان يقوله أهل السنة والجماعة، وتعلم حتى تعرف الفرق بين هؤلاء وهؤلاء. ثم قال في السؤال الذي بعده وهو السؤال 76، ما حكم التبرع للكفار بالأموال الطائلة؟ فأجاب الشيخ إذا كان ذلك لمصلحة المسلمين فلا مانع أن ندفع شرهم، حتى الزكاة يعطى منها المؤلف قلوبهم من الكفار مما يرجى كف شره عن المسلمين. فالكافر الذي يرجى كف شره عن المسلمين يعطى من الزكاة التي هي فرض، فكيف لا يعطى من المال الذي ليس بزكاة من أجل دفع ضرارهم عن المسلمين؟ وهذا مما يظنه بعض الجهال موالاة، وهو ليس موالاة، هذه مداراة لخطرهم وشرهم عن المسلمين. هذه المسألة أيضا مسألة قديمة وقد طرحها الفقهاء في كتبهم، راجعوا ادرسوا حتى تعلموا دعاة الضلال من دعاة الحق وتميزوا. هذه المسألة قديمة، إذا كان في المسلمين ضعف وعدم قدرة على دفع الكافر إلا بدفع شيء من المال له لدفع شره، قد نص عليها الفقهاء هذه المسألة بصورتها هذه، وذكروا أن هذا جائز من أجل دفع الشر عن المسلمين، هذا لا إشكال فيه، وليست المشكلة في الأموال، المشكلة في التنازل عن الدين، هذا هو المحذور، لا يجوز التنازل عن الدين لأي سبب من الأسباب، لأن الدين هو الذي خلقنا لأجله وهو الهدف الأسمى في حياتنا، ونحن ندفع المال لحفظ ديننا لا العكس. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم وأن يدفع عنا شر الخوارج ومناهجهم، ويدفع عنا شر كل مفسد يريد بالإسلام والمسلمين شرا، والله المستعان.
والحمد لله والسلام على رسول الله. ما بعد، فهذا إن شاء الله التعليق الأخير على الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، وذلك لأنني اطلعت على بقية الأسئلة الباقية من هذه الأجوبة، فوجدتها مجموعة من الأسئلة تدور حول ولي الأمر وحول الطعن في العلماء وحول الاجتماع وتعريف أهل السنة والجماعة والجماعات الحزبية وما شابه من أسئلة هي في موضوعها عائدة إلى المواضيع السابقة، فقد تحدثنا عنها وفصلنا القول فيها وانتهى الأمر بحمد الله. أركز على بعض المسائل التي تحتاج إلى تركيز عليها، لم نذكر الضوابط فيها أو لم نذكر كلاما مستوفيا لها أو ما يحتاج إلى تنبيه إضافي فقط فيها. المسألة الأولى وهي مسألة التعامل مع ولي الأمر، قد بينا كيفية التعامل معه وكيفية نصحه وعدم الخروج عليه لا بالكلمة ولا بغير ذلك من الأمور. وذكرنا أنه يجب طاعته في طاعة الله ولا يجوز طاعته في معصية الله إلى آخر ذلك، وهذا كله في الحاكم ولي الأمر المسلم. وذكرنا الضابط في ولي الأمر الكافر أو الحاكم الكافر وكيف يكون التعامل معه. بقي الأمر الأخير الذي أريد أن ننبه عليه، وهو كان من المسائل التي حصل فيها الزلل والضلال عند الخوارج، وهي مسألة التفريق بين المسائل التي هي من أعمال ولاة الأمور والمسائل التي لا يختص بها ولاة الأمور. يجب علينا أن نعلم أن من المسائل الشرعية ما هي خاصة بولي الأمر، يعني لا يجوز لأحد المسلمين أن يتدخل فيها، فهي عائدة إلى ولي الأمر، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بها ولي الأمر فهو الذي يفعلها وهي واجبة عليه، فإن قام بها أجر على ذلك، وإن قصر فيها أثم، وإن قصر فيها فلا قدرة لنا نحن على أن نتمم التقصير هذا أو أن نستدركه. لذلك لم يجعل الله سبحانه وتعالى هذا الأمر من أعمال أحد المسلمين، بل جعله من عمل ولي الأمر، لأنه يحتاج إلى أمر تدبيري للدولة وليس من عمل الأفراد كما ذكرنا. مثال على ذلك موضوع المقاطعة، مقاطعة البضائع لدولة معينة، هل هذا من عمل أحد الناس أو من عمل الحزبيات أو الجماعات؟ لا. لماذا؟ لأن هذه المقاطعة يترتب عليها مفاسد كبيرة ربما تعود على المسلمين. ربما أنت تقاطع بضاعة لدولة معينة فيكون الضرر على الدولة المسلمة في المقاطعة أعظم من الضرر الناتج عن هذه المقاطعة لدولة منتجة للبضاعة. فهذه المسألة تحتاج إلى حسبة وتحتاج إلى تقدير للمصالح والمفاسد قبل أخذ القرار في شأنها، فلذلك أمرها يعود إلى ولي الأمر، وهي مسألة تتعلق بعلاقات الدول التجارية، وهذه قضية أيضا تحتاج إلى حسبة، هل من مصلحة الدولة المسلمة مقاطعة تلك الدولة الكافرة؟ أم أن مقاطعتها ستعود عليها بالضرر والمفسدة؟ هذه القضية لا يمكن لفرد أن يدرك المصلحة والمفسدة للدولة، بل الذي يدرك ذلك هو ولي الأمر بعد دراسة مستوفاة. قضية تحتاج إلى بحث ودراسة ومشاريع وأشياء كثيرة، أموال تنفق في ذلك ورجال تعمل، مش شخص يأتي ويتكلم بفتوى قاطع وينتهي الأمر، مش فوضى العملية بهذه الطريقة. هؤلاء الحزبيون يستغلون عواطف الناس ويخرجون فتاوى كهذه، هذا خطأ، ما هو هكذا الأمور تسير. كذلك أيضا من الأمثلة الجهاد وفرض الجهاد، هذا أيضا من عمل ولي الأمر، وما زال الأمر على ذلك من عهد النبي صلى الله عليه وسلم فما بعده من الخلفاء الراشدين والذين جاءوا بعده من الأمراء، يتولى أمر الجهاد في سبيل الله ولي الأمر. وعلى ذلك كان الصحابة وأئمة الإسلام، لأن هذه القضية أيضا تحتاج إلى معرفة المصالح والمفاسد التي ستترتب عن موضوع الجهاد، وهذه كلها تحتاج إلى دراسة من ولي الأمر. فإذا قصر ولي الأمر هو الذي يأثم على ذلك، أنت لم يكلفك الله سبحانه وتعالى بهذا العمل، فإن أدخلت أنفك وحشرت أنفك في عمل لم يكلفك الله به ونتج عن ذلك مفاسد ومضار، ستتحمل نتائج هذه المفاسد التي تحصل ويرجع أمرها على المسلمين. فبدل أن تأتي بثمارها تأتي بمفاسدها ومضارها على الإسلام وعلى المسلمين، فيكون عليك تبعات ذلك. هكذا تكون الأمور. وهذا هو هذا المعلوم عند أهل العلم. اقرأوا كتب الفقه، اقرأوا الأحكام السلطانية، فيه منافع كبيرة وتفهم تفقه في هذه القضايا. هذا ما يعني المهم في القضية. في النهاية يجب أن تعلم أن هناك أوامر أمر بها ولاة الأمور. لماذا جعل ولي الأمر؟ لأنه لا يمكن أن تنظم العلاقات بين الدول إلا عن طريق ولي الأمر. لا يمكن أن تضبط الحياة الاجتماعية في داخل الدولة إلا عن طريق ولي الأمر. لذلك شرع ولي الأمر، وشرعت له أحكام يجب عليه أن يتقيد بها كي يصلح أحوال المجتمعات ويصلح العلاقات ما بين المسلمين وغيرهم من الكفار. هذا كله من عمل ولي الأمر الذي فرضه الله سبحانه وتعالى عليه. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تبين لولاة الأمور ما الذي يجب عليهم وما الذي لا يجوز لهم على مدى السنين. هذا دين وضع كي يكون صالحا ومصلحا لكل زمان ومكان، لم يوضع لفترة دون فترة. هذا ما يجب في هذه القضية، وهذا ما أحببت أن أنبه عليه. ثم المسألة الأخيرة والتي يتعلق بها المميعة كثيرا، مسألة تبديع النووي وابن حجر وابن حزم. الذي أثار هذه القضية هم الحدادية، وتعلق بها المميعة. شوف كيف المسألة عكسية. الحدادية بدعوا النووي وابن حجر وابن حزم ومن كان مثل هؤلاء، وأمروا بحرق كتبهم وعدم الانتفاع بها. هذه طريقة الحدادية. قابلهم المميعة فقالوا من حذر من كتب النووي وابن حجر وابن حزم وأمر بحرقها هذا حدادي. طيب، وبناء على ذلك إذن فيجوز، شوف كيف البناء، فيجوز الأخذ عن كل مبتدع العلم لأنه مثل ابن حجر والنووي وابن حزم، والمحترم فيهم قليلا أحسن حالا منهم قليلا. يقول لك لا، مش كل المبتدعة، لا خلينا عند الذين ننتفع منهم بس. شوف كيف صارت الأمور هكذا، ونحن لا إفراط ولا تفريط، ودائما العدل هو المطلوب في شرع الله والتوسط. قلنا لهم نتحاكم إلى منهج السلف رضي الله عنهم في مثل هذا. طيب، ابن حجر والنووي وابن حزم ومن شابههم هل كانوا على عقيدة أهل السنة والجماعة؟ لا. بارك الله فيكم، العلم قاضي، ما نستطيع نحن أن نتكلم بشيء من عندنا. العلم هو الذي يفصل في هذه القضايا. النووي أشعري، أشعريته أظهر من عين الشمس. ابن حجر أشعري متخبط في العقيدة. ابن حزم قال فيه أهل العلم جهمي، وهكذا غيرهم. طيب، هل نأخذ عنهم العلم أم نحرق كتبهم؟ المسألة لا إفراط ولا تفريط. لا نقول لك حرق كتبهم كما تقول الحدادية، ولا نقيس عليهم غيرهم من رؤوس أهل البدع في هذا الزمن كما تقوله المميعة. لماذا؟ قل لك اسمع. أولا، الذي عليه السلف رضي الله عنهم تعاملي مع أهل البدع أو خلينا نذكر لكم القصة الأساسية أصلا في أخذ البدعة أو أخذ العلم عن أهل البدع، إذا ترتب على تركهم مفسدة. لماذا أهل الحديث أجازوا أخذ الحديث عن أهل البدع ورواية الحديث عنهم، مع أن هذا مخالف لأصل عندهم وهو وجوب هجر أهل البدع والتحذير منهم؟ هذا مخالف، ولكنهم أجازوا مثل هذا. وبين السبب علي بن المديني رحمه الله، قال: إذا تركنا حديث أهل البصرة للقدر، وتركنا حديث أهل الكوفة للتشيع، وكان بدعة القدر قد انتشرت في البصرة، وبدعة التشيع انتشرت في الكوفة، ليس التشيع اللي موجود في زماننا هذا، لا، أخف كان، لم يصل بهم الأمر إلى الكفر. قال: إذا تركنا حديث أهل البصرة للقدر وحديث أهل الكوفة للتشيع خربت الكتب. شفت كيف؟ إذن عندي مفسدة هي أكبر من المفسدة الأولى التي قررت. لو أننا تركنا حديث أهل البصرة وحديث أهل الكوفة والمحدثون من هاتين البلدتين كثر لخربت الكتب، ضاعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كثير وكثير جدا من الأسانيد فيها رجل إما قدري أو شيعي أو خارجي أو مرجئ أو ما شابه، فلو تركنا حديث هؤلاء لذهبت كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وضاعت، وأثر ذلك على دين الله وحفظه، فصارت عندي مفسدتان. المفسدة الأولى مجالسة أهل البدع والأخذ عنهم، وهذا يعرض المسلمين للخطر، وهذا ما حصل في عبد الرزاق، أخذ التشيع عن الضبي لما ذهب يأخذ عنه الحديث، إذن وقعت الفتنة، لكنها أخف من إيش؟ من ضياع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فكان ارتكاب المفسدة الصغرى لدفع المفسدة الكبرى هو الواجب الشرعي في هذا. كذلك الأمر في كتب ابن نووي وابن حجر وابن حزم وأمثالهم كالبيهقي، تجد في كتبهم من العلم ما لا تجده في غيرها، فلا يمكننا تركها. والأمر بحرقها يؤدي إلى مفسدة، وليست سهلة، مفسدة كبيرة، ضياع الكثير من العلم الموجود فيها. عند البيهقي وعند ابن حزم من الأحاديث والآثار ما لا تجده في غيرها من الكتب، وفي كتب النووي وابن حجر وابن حزم من النقولات ما لا تجده في غيرها من الكتب. ومع هذا لا ننصح طالب العلم المبتدئ ولا المتوسط حتى أن يقرأ في هذه الكتب حتى يتمكن من العلم الشرعي، وخصوصا العقيدة، حتى يستطيع أن يميز بين الحق والباطل فيها، فينتقي الصواب الموافق لمنهج السلف ويترك المخالف، وهذا يفعله أهل العلم، فيميزون لك الغث من السمين ويعطوكنك الصافي من كلامهم، لست أنت المبتدئ ولا المتوسط. بهذا تدرك الفرق بين هؤلاء ورؤوس أهل البدع الذين جاءوا من بعده. لا يوجد أحد منهم، وخصوصا الأحياء، من يتصف بهذه الصفات. ثم إن فتنة المبتدع الحي أعظم من فتنة المبتدع الميت، فللحي تأثير على الأحياء أكبر وأعظم من تأثير الميت. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، لأن تأثير الحي أعظم من تأثير الميت. وبهذا تبطل شبهة المميعة من أصلها. لما كانوا مبتدعة في تقريراتهم وأصولهم لا يرجعون إلى السلف، فلذلك ولأنهم أصحاب أهواء أصلا يقررون ما يوافق أهواءهم ومناهجهم، ويتعلقون بالمتشابهات ويتركون المحكمات من نصوص السلف، نصوص الكتاب والسنة، ويتعلقون بالمتشابهات التي توافق أهواءهم بس. وبهذا نكون قد انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه من التعليق على هذا الكتاب المفيد الماتع. وقد قررنا فيها بحمد الله ما يبين منهج أهل السنة والجماعة، منهج السلف الصالح رضي الله عنهم في التعامل مع أهل البدع في واقعنا المعاصر، وتطرقنا إلى المسائل المعاصرة من ذلك. أسأل الله التوفيق والسداد لي ولكم، والحمد لله، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. فمعنا اليوم ثلاثة أسئلة جديدة من أسئلة الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. السؤال 69 يقول فيه السائل: هل يكفر الأشاعرة والمعتزلة ومن على شاكلتهم في المعتقد؟ وهل يجوز أخذ العلم من مشايخهم في العقيدة والفقه والتفسير إذا علم موضع إشكالهم؟ فقال الشيخ: لا يكفر إلا من عرف الحق وعاند، أما من خالف الحق عن تأويل أو عن جهل فهذا لا يكفر، بل يقال هذا خطأ وهذا ضلال. ومن تأول وظن أن هذا التأويل حق، أو أنه مقلد لغيره ظانا أنه مصيب، أو فعل هذا عن جهل، فهؤلاء كلهم لا يكفرون ولكن يضللون. ثم ذكر أن الأخذ عنهم في غير العقيدة من المعلوم التي من العلوم التي يتقنونها فلا بأس به، مثل أن يؤخذ عنهم الفقه والنحو وما شابه. بالنسبة لي التكفير، فموضوع التكفير فيه تفصيل وله ضوابط ذكرها أهل العلم في مواطنها، وقد شرحنا ذلك وبيناه في شرحنا على نواقض الإسلام وبيان ضوابط التكفير. المعتزلة من أهل البدع الذين اختلف أهل العلم في تكفيرهم. الجهمية كفروهم لأنهم ينفون عن الله الأسماء والصفات فهم يعبدون عدما لا شيء، والمعتزلة ينفون عن الله الصفات ويثبتون له أسماء لكن غير على غير طريقة أهل السنة والجماعة. لذلك اختلف العلماء في تكفيرهم، والشيخ عبد العزيز بن باز يذهب إلى تكفيرهم وغيره من أهل العلم. وأما الأشاعرة فلا يكفرون لأنهم يثبتون الأسماء ويثبتون بعض الصفات ويحرفون البقية، لكن الجميع يضللون لأنهم تركوا الحق وتركوا الاتباع الذي أمروا به في هذا الباب، وحكموا عقولهم على الله تبارك وتعالى فضلوا وأضلوا. أما موضوع أخذ العلم
عنهم في غير العقيدة، فما ذكره الشيخ هنا مخالف لما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنه من جواز الأخذ عنهم في الفقه أو النحو أو غير ذلك. وكان هذا سببا في ضلال الكثير من الناس، وذلك أن الشخص يذهب إليهم ويجلس في مجالسهم ويسمع له ويلقون عليه أنواع الشبهات. لا يوجد داعي إلى بدعة يدرسك فقها أو تفسيرا أو نحوا أو غير ذلك ولا يلقنك بدعته أبدا أبدا، لا يمكن هذا. والشخص الذي يذهب ليطلب العلم هو جاهل، ذهب ليتعلم ليزيل الجهل عن نفسه، فكيف يعرف الحق من الباطل؟ وكيف يعرف أنه سيلقنه بعض الشبهات ولا لا؟ السلف كانوا ينهون عن مجالستهم مطلقا ويأمرون بهجرهم ويشنعون على من جالسهم ويحسبون من جالسهم عليهم فيضللونه ويبدعونه. كيف يتهاون في أخذ التفسير أو الفقه أو النحو أو غير ذلك من العلوم عنهم؟ هذا أمر خطير جدا، وهو مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة، مخالف لمنهج السلف الصالح رضي الله عنه. اقرأوا آثارهم وانظروا، عندهم تجديد شديد في هذا الموضوع، لأنه خطير جدا على عقيدة المسلم وعلى منهجه. الفقه تمر بك مسائل عقائدية فيه، التفسير مليء بالعقيدة، حتى النحو بإمكانك أن تمثل بأمثلة في العقيدة، في المصطلح بإمكانك أن تمثل بأمثلة في العقيدة. فبإمكان الداعية إلى بدعته أن يدخل عقيدته في أي علم من العلوم. فهذا القول الذي قاله الشيخ جزاه الله خيرا خطأ، وقد عرضناه على منهج السلف الصالح رضي الله عنه فوجدناه مخالفا لذلك. وهذا ما قلناه سابقا، مهما على كعب الشخص في العلم ومهما رسخ ومهما كان معظما في نفوسنا، كلامه يعرض على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح رضي الله عنه بس، فما وافقه أخذنا به وما خالفه تركناه، ونحفظ لعالمنا مثل الشيخ صالح الفوزان مكانته واحترامه في نفوسنا ونعرف له قدره، لكنه بشر يخطئ كما يخطئ بقية البشر. هذا الكلام ما ينبغي أن يعول عليه أبدا، كان سببا في ضلال الكثير من الشباب، يجالسون أهل البدع يحبونهم يحترمونهم يأخذون عنهم كل شيء بعد ذلك، وهو مخالف لما أوجبه السلف رضي الله عنهم من هجر أهل البدع وعدم السماع لهم. ابن سيرين امتنع من سماع كلمة واحدة من الذي جاء يكلمه، آية يقرأها عليه امتنع، فما بالك بالتفسير والفقه وما شابه. هذا ما عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم، فاحذروا من خطورة أهل البدع ومكرهم بارك الله فيكم. أما السؤال الذي بعده فيقول السائل: إذا قال طالب العلم ببدعة ودعا إليها وكان صاحب فقه وحديث، فهل يلزم بالبدعة سقوط علمه وحديثه وعدم الاحتجاج به مطلقا؟ فأجاب الشيخ: نعم، لا يوثق به إذا كان مبتدعا مجاهرا ببدعته، لا يوثق به ولا يتتلمذ عليه، لأنه إذا تتلمذ عليه يتأثر التلميذ بشيخه ويتأثر بمعلمه. هذا الحق، هذا الكلام هو الصواب، وهو الذي يجب أن يصار إليه، فلا يؤخذ منه شيء ولا يتتلمذ عليه مطلقا لأنه من أهل البدع. فالتأثر الطالب بشيخه هذا أمر لا بد منه. أما السؤال الذي بعده فقال: تعيش الأمة الإسلامية حالة اضطراب فكري خصوصا ما يتعلق بالدين، فقد كثرت الجماعات والفرق الإسلامية التي تدعي أن نهجها هو المنهج الإسلامي الصحيح الواجب الاتباع، حتى أصبح المسلم في حيرة من أمره أيها يتبع وأيها على الحق. قد سبق الكلام في هذا مرارا، هذه الأمة قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستفترق، فقال ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلى واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي وفي رواية في الجماعة. وقال إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. لم يتركنا الله سبحانه وتعالى في حيرة، ولم يتركنا في متاهة ولا في ضياع. قد حذرنا وبين لنا طريق الحق من طرق الضلال، وبين لنا أن الأمة ستفترق وأن الخلاف سيكون كثيرا، وبين لنا طريق الحق وأضاءها تماما ونورها في قلوب من أراد الله تبارك وتعالى لهم الخير. فليس عذرا لك يا عبد الله أن ترى هذا الخلاف وهذا الشر موجودا ثم تقول لقد احترنا. قد وضع الله لك علامات ودلائل واضحة كوضوح الشمس تفرق بها بين الحق والباطل، وبين لك الطريق المستقيم وألزمك باتباعه. بعد ذلك أنت يلزمك أن تتعلم حتى تخرج من هذه الحيرة، وأن تعرف على الأقل تعرف العالم السني من عالم المبتدع أقل الأحوال، وتعرف الذي ينصحك والذي ينصح لنفسه ولحزبه. تميز بين أهل الحق وأهل الباطل وتتجرد للحق، عندئذ تنجو عند الله سبحانه وتعالى. فقد بين الله سبحانه وتعالى كل شيء، بقي عليك أنت أن تتعلم وأن تعرف على أقل الأحوال. ينبغي أن تبحث عن عالم السنة الذي يتبع طريق الحق ويفارق طرق الضلال حتى تتمسك به وتتبعه، ما لم يظهر لك أنه قد أخطأ في مسألة وخالف فيها أدلة الشرع، عندئذ وجب عليك أن تترك قوله وأن تذهب إلى القول الآخر. هكذا تتخلص من التعصب، تأخذ بقوله ما دمت تظن أنه على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح رضي الله عنه. ومتى قال بقول تظن أنت أنه مخالف من خلال ما رأيت من كلام أهل العلم الآخرين ومن خلال ما عنده من أدلة من الكتاب والسنة؟ إذا استطعت أن تميز الحمد لله، ما استطعت أن تميز تأخذ بقول العالم الأوثق عندك في علمه وفي دينه وفي اتباعه لمنهج السلف الصالح رضي الله عنه، وعندئذ تقول قد أتيت بما أوجب الله عليك. والله أعلم. الحمد لله
في هذا القدر، الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فمعنا اليوم ثلاثة أسئلة من أسئلة الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. السؤال 72 يقول السائل فيه: هل يوجد على الساحة وخاصة عندنا في السعودية مناهج مخالفة لمنهج السلف رحمه الله تعالى، وكيف يكون التعامل مع هذه المناهج ودعاتها؟ أجاب الشيخ بما فتح الله عليه وبحسب علمه جزاه الله خيرا، لكن هذه المناهج ورؤوس هذه المناهج موجودون في كل مكان، موجودون في السعودية وموجودون في الأردن وموجودون في مصر، وفي كل مكان تجدهم لأنهم يكثرون كلما تقدم الزمن، كلما كثروا عظموا أكثر. كما الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يأتي عام إلا والذي بعده شر منه. هذا في أمور الدين، وقد بين أهل العلم ذلك. فهؤلاء الضلال والفرق الفاسدة موجودة في كل مكان، يوجد في السعودية وفي غيرها من البلاد. الخوارج والرافضة والإسماعيلية والصوفية وغير هؤلاء ممن ينتسبون إلى الإسلام، من رؤوسهم
في السعودية، سفر الحوالي سلمان العودة وأسامة بن لادن وعايد القرني وعوض القرني وعلي الخضير وعبد العزيز الطريفي وخالد الراشد، والقائمة تطول، والقائمة تطول للأسف، ويوجد غيرهم كثير، لكن هؤلاء من مشاهيرهم ومن المعروفين عندهم ومن مراجعهم خوارج والإخوان وغيرهم. فلا تأمن على نفسك إذا كنت في بلد تقول والله هذه فارغة ما فيها أحد من أهل الضلال والذين فيها كلهم من أهل السنة، لا أبدا، كن على حذر، ولا تأخذ العلم عن أحد حتى تسأل عنه في أي بلد أي مكان دخلته. أي نعم. أما السؤال الذي بعده، طبعا طريقة التعامل معهم قد تقدمت، تقدم الكلام في ذلك، أجرهم هو التحذير منهم هو الواجب الشرعي بناء على منهج السلف والذي تعلمناه منهم. السؤال الذي بعده يقول انصب 73، السؤال 73 يقول انصب انتقاد بعض الدعاة على هذه الدولة وعلمائها وأنهم مداهنون وعلماء سلطة ولا يفهمون الواقع، بينما يمتدحون بعض الدول التي تدعي تطبيق الشرع مع التغاضي عن المخالفات الكبيرة التي تقع فيها، ويمتدحون بعض الدعاة والمبتدعة والمخالفين لمنهج السلف، فما رأيكم وردكم على هؤلاء؟ أجاب الشيخ جزاه الله خير أيضا بما فتح الله عليه في ذلك، ما من شيخ ولا دولة ولا جماعة تقيم شرع الله وتقيم دين الله وتنشر التوحيد والسنة إلا وتحارب أو يحارب من جميع الطوائف، ومن الحسدة ومن المبتدعة ومن الكفرة، فيتسلطون عليه ويرمونه من كل جانب ويتربصون به لكي ينحرف عما هو عليه من خير. هذا الكلام ينطبق على الدولة السعودية. الدولة السعودية في بداية أمرها كانت مناصرة للتوحيد والسنة، وما مكن الله لهم في ملكهم إلا بهذا، وقد صرح مؤسس الدولة الثانية بذلك، وبهذا يعز الله سبحانه وتعالى الدول ويعز المشايخ الدعاة إلى السنة مهما حاربه الناس ومهما تكالبوا عليه، إذا بقي متمسكا بهذا سيعزه الله وسينصره وسيمكن له، يصبر بس، لابد أن يمتحنه وأن يختبره في مواقف، فإذا صبر وبقي على الطريق كانت العزة له وكان النصر له، لكن إذا اتخذ طريقا آخر وابتغى العزة في غير ذلك فيكون الأمر بخلاف هذا، لا يعزه الله ولا ينصره إذا ابتغى العزة عند الناس. والأمر كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نحن أمة أعزها الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. فالمسلمون سواء كانوا أفرادا أو جماعات أو حكومات أو دول، يجب أن يحفظوا هذا جيدا وأن يعلموه جيدا. عزتنا في ديننا والتمسك بديننا والبقاء على هذا المنهج وعلى الصراط المستقيم، فإذا تمسكنا بذلك وكان اعتمادنا على الله سبحانه وتعالى لا على الخلق أعزنا الله ورفع رايتنا وثبتنا، وإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. الأمر واضح والقاعدة واضحة، والله المستعان. السؤال الذي بعده قال: كثر في هذه الفترة السب والطعن في العلماء الكبار والحكم عليهم بالكفر والفسق، لا سيما بعدما صدرت بعض الفتاوى في التفجيرات وأن عند علمائنا ضعفا في الولاء والبراء، فأرجو أن توجهوا لنا نصيحة في هذا الموضوع، وما حكم الرد على الشاب القائل بهذا؟ هذه طبعا طريقة الخوارج، لما رأوا أهل السنة وقفوا لهم بالمرصاد وبيّنوا ضلالهم وما هم عليه من تكفير الدول المسلمة وتكفير المسلمين وإباحة دمائهم وحثوا على هذه التفجيرات التي وصلت بهم إلى أن يفجروا المساجد بالمصلين الذين هم فيها ويزعمون أن هذا إسلام وأن هذا نصرة للإسلام، نصرة الإسلام لا تكون بقتل المسلمين، نصرة الإسلام تكون باتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمرنا. فلما وقف علماء المسلمين من المملكة ومن غيرها لهؤلاء وردوا عليهم وبيّنوا ضلالهم وما هم فيه من انحراف، أخذوا يرمونهم بهذه التهم: علماء السلاطين، علماء حيض ونفاس وما شابه، كي ينفروا الشباب عنهم. وهذا موجود من القديم، كلمة علماء حيض ونفاس هذه أول من استعملت في الحسن البصري، رماها بها أهل البدع والضلال وهم يتوارثونها إلى يومنا هذا، كي ينفروا الناس عن العلماء. وإذا سألت الواحد فيهم في مسألة في الحيض والنفاس لا يعلمها ويفتي في الدماء، هذا حالهم. أول العلم وأول الفقه أن تعلم أحكام الحيض والنفاس، فإذا لم تكن عالما بها فلست بعالم، أنت جاهل، فكيف تفتي بالدماء وبالتفجيرات وبالفتن والنوازل؟ العلماء الصادقون هؤلاء الذين نتحدث عنهم سواء كانوا في المملكة السعودية أو في غيرها، فما من بلد إلا وفيه هؤلاء وفيه هؤلاء، لكن نتحدث عن علماء السنة. العلماء الصادقون يفتون بما يرضي الله لا بما يرضي الخلق، وهذا ما علم عنهم من سيرتهم. إذا تتبعت فتاويهم تجدهم يفتون بما يرضي الله سبحانه وتعالى، سواء أرضى الحكام أم أسخطهم، تجد لهم فتاوى واضحة وصريحة في ذلك. لكن أهل البدع لا يسلطون الأضواء على هذه الفتاوى حتى يبينوا للناس صدق هؤلاء العلماء، ولكنهم يركزون على الفتاوى التي توافق أفعال السلطان سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فيقولون: انظروا يفتون بما يحب السلاطين، لماذا لا تقول يفتون بما يرضي الله وأن السلطان لم يخالف شرع الله في هذه النقطة التي وافقوا فيها السلطان؟ لأن السلطان وافق فيها شرع الله، يعكسون، يأخذون هذه الفتاوى يروجونها على أنها مخالفة لشرع الله بناء على دينهم، دين الخوارج. هذا المنهج الذي يسلكونه، وهذه طريقتهم في التنفير عن علماء السنة من أجل أن يخلو لهم الجو ويتفردوا بالشباب المسكين الجاهل ويجعلونه حطبا لنار فتنتهم، نسأل الله العافية والسلامة. السؤال الذي بعده يقول: بسبب الأحداث التي وقعت أصبح بعض المسلمين يوالي الكفار، وذلك لفتوى سمعها من أحد طلاب العلم، فما حكم ذلك؟ فأجاب الشيخ: ما أظن أن مسلما يوالي الكفار، لكن أنتم تفسرون الموالاة بغير معناها، هؤلاء الخوارج الذين يفسرون بهذا التفسير، فإن كان يواليهم حقيقة فهو إما جاهل وإلا فليس بمسلم بل هو من المنافقين. أما المسلم فإنه لا يوالي الكفار، لكن هناك أفعال تحسبونها أنتم موالاة وهي ليست موالاة، مثل البيع والشراء مع الكفار والإهداء إلى الكفار وقبول الهدية منهم هذا جائز وليس هو من الموالاة، هذه كلها فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار، لذلك كانت جائزة ولم تكن من الموالاة التي يكفر بها الشخص، لكن الخوارج يجعلونها من الموالاة ويكفرون الحكام بناء عليها، ثم يكفرون من كان تحت أمر الحكام بأنهم قد عملوا لهم في الوزارات وفي غير ذلك. هذه طريقتهم من أيام علي بن أبي طالب، وقد ذكرها ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة، قال يكفرون الحكام بالحكم بغير ما أنزل الله، ويكفرون من تحتهم بالموالاة، ثم هم يفسرون الموالاة على أهوائهم كما ذكر الشيخ. وقال هذا من المعاملات الدنيوية ومن تبادل المصالح، ومثل استئجار الكافر للعمل عند المسلم هذا ليس من الموالاة، بل هذا من تبادل المصالح. والنبي صلى الله عليه وسلم استأجر عبد الله بن أريقط الليثي ليدله على الطريق في الهجرة وهو كافر، من أجل أن يستفيد من خبرته في الطريق. ويجوز أن يؤجر المسلم نفسه للعمل عند الكافر إذا احتاج، كما فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال لأن هذا من تبادل المنافع أيضا وليس من باب المودة والمحبة. حتى الوالد الكافر يجب على الولد أن يبر به، وليس هذا من باب المحبة، وإنما هو من المكافأة على الجميل، كما فعلت أسماء وجاءت واستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فأذن لها. قال الشيخ قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، ولكن يحسن إليه ويبر به، لأن هذا من الإحسان الدنيوي ومن المكافأة للوالد. فهناك بعض من التعاملات مع الكفار كالهدنة والأمان مع الكفار، هذا يجري بين المسلمين والكفار وليس هو من الموالاة. فهناك أشياء يظنها البعض من الجهال أنها موالاة وهي ليست من الموالاة، إلى آخر ما ذكر في مبحث أو نكمله. قال وهناك المداراة إذا كان على المسلمين خطر وداروا الكفار لدفع الخطر، هذا ليس من الموالاة وليس هو من المداهنة، هذا مداراة. وفرق بين المداراة والمداهنة، المداهنة لا تجوز، المداهنة يكون فيها تنازل عن الدين من أجل إرضائهم. قال والمداراة تجوز، لأن المداراة هي دفع شرهم ومفسدتهم من غير التنازل عن الدين. قال لأن المداراة إذا كان على المسلم أو على المسلمين خطر ودفعه ودار الكفار لتوقي هذا الخطر، فهذا ليس من المداهنة وليس من الموالاة. الأمور تحتاج إلى فقه وتحتاج إلى معرفة، أما كل فعل مع الكفار يفسر بأنه موالاة فهذا من الجهل ومن الغلط أو من التلبيس على الناس، هذا ما تفعله الخوارج. قال فالحاصل لا يدخل في هذه الأمور إلا الفقهاء أهل العلم، لا يدخل فيها طلاب العلم الصغار وأنصاف المتعلمين ويخوضون فيها ويحللون ويحرمون ويتهمون الناس ويقولون هذه موالاة وهم لا يعرفون الحكم الشرعي، هذا خطر على القائل لأنه قال على الله بغير علم. وكذلك أيضا لا يتكلم فيها أهل البدع ولا يسمع لهم من الخوارج، فهؤلاء ضلالهم في هذه النقطة، مسألة الموالاة والمعاداة، متى يكون التعامل مع الكافر موالاة له على كفره، ومتى يكون التعامل معه جائزا في الشرع، ومتى يكون محرما ولا يعد من الموالاة. هناك تفريقات بين هذه الأمور ذكرها الفقهاء من قديم وليس من اليوم، حتى تقول والله تداهنون الحكام، دعك منا ودعك من كلامنا واذهب إلى كلام السلف، تعلم واعرف ما الذي كان يقوله الخوارج وما كان يقوله أهل السنة والجماعة، وتعلم حتى تعرف الفرق بين هؤلاء وهؤلاء. ثم قال في السؤال الذي بعده وهو السؤال 76 ما حكم التبرع للكفار بالأموال الطائلة؟ فأجاب الشيخ إذا كان ذلك لمصلحة المسلمين فلا مانع أن ندفع شرهم، حتى الزكاة يعطى منها المؤلف قلوبهم من الكفار مما يرجى كف شره عن المسلمين، فالكافر الذي يرجى كف شره عن المسلمين يعطى من الزكاة التي هي فرض، فكيف لا يعطى من المال الذي ليس بزكاة من أجل دفع ضرارهم عن المسلمين؟ وهذا مما يظنه بعض الجهال موالاة، وهو ليس موالاة، هذه مداراة لخطرهم وشرهم عن المسلمين. هذه المسألة أيضا مسألة قديمة وقد طرحها الفقهاء في كتبهم، راجعوا ادرسوا حتى تعلموا دعاة الضلال من دعاة الحق وتميزوا
هذه المسألة قديمة. إذا كان بالمسلمين ضعف وعدم قدرة على دفع الكافر إلا بدفع شيء من المال له لدفع شره، قد نص عليها الفقهاء هذه المسألة بصورتها هذه، وذكروا أن هذا جائز من أجل دفع الشر عن المسلمين. هذا لا إشكال فيه، وليست المشكلة في الأموال، المشكلة في التنازل عن الدين، هذا هو المحذور. لا يجوز التنازل عن الدين لأي سبب من الأسباب، لأن الدين هو الذي خلقنا لأجله، وهو الهدف الأسمى في حياتنا، ونحن ندفع المال لحفظ ديننا لا العكس. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم، وأن يدفع عنا شر الخوارج ومناهجهم، ويدفع عنا شر كل مفسد يريد بالإسلام والمسلمين شرا. والله
المستعان. والحمد لله رسول الله. ما بعد، فهذا إن شاء الله التعليق الأخير على الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، وذلك لأنني اطلعت على بقية الأسئلة الباقية من هذه الأجوبة، فوجدتها مجموعة من الأسئلة تدور حول ولي الأمر وحول الطعن في العلماء وحول الاجتماع وتعريف أهل السنة والجماعة والجماعات الحزبية وما شابه من أسئلة هي في موضوعها عائدة إلى المواضيع السابقة، فقد تحدثنا عنها وفصلنا القول فيها وانتهى الأمر بحمد الله. أركز على بعض المسائل التي تحتاج إلى تركيز عليها، لم نذكر الضوابط فيها أو لم نذكر كلاما مستوفيا لها أو ما يحتاج إلى تنبيه إضافي فقط فيها. المسألة الأولى وهي مسألة التعامل مع ولي الأمر، قد بينا كيفية التعامل معه وكيفية نصحه وعدم الخروج عليه لا بالكلمة ولا بغير ذلك من الأمور، وذكرنا أنه يجب طاعته في طاعة الله ولا يجوز طاعته في معصية الله إلى آخر ذلك، وهذا كله في الحاكم ولي الأمر المسلم، وذكرنا الضابط في ولي الأمر الكافر أو الحاكم الكافر وكيف يكون التعامل معه. بقي الأمر الأخير الذي أريد أن ننبه عليه، وهو كان من المسائل التي حصل فيها الزلل والضلال عند الخوارج، وهي مسألة التفريق بين المسائل التي هي من أعمال ولاة الأمور والمسائل التي لا يختص بها ولاة الأمور. يجب علينا أن نعلم أن من المسائل الشرعية ما هي خاصة بولي الأمر، يعني لا يجوز لأحد المسلمين أن يتدخل فيها، فهي عائدة إلى ولي الأمر، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بها ولي الأمر فهو الذي يفعلها وهي واجبة عليه، فإن قام بها أجر على ذلك، وإن قصر فيها أثم، وإن قصر فيها فلا قدرة لنا نحن على أن نتمم التقصير هذا أو أن نستدركه. لذلك لم يجعل الله سبحانه وتعالى هذا الأمر من أعمال أحد المسلمين، بل جعله من عمل ولي الأمر، لأنه يحتاج إلى أمر تدبيري للدولة وليس من عمل الأفراد كما ذكرنا. مثال على ذلك موضوع المقاطعة، مقاطعة البضائع لدولة معينة، هل هذا من عمل أحد الناس أو من عمل الحزبيات أو الجماعات؟ لا. لماذا؟ لأن هذه المقاطعة يترتب عليها مفاسد كبيرة ربما تعود على المسلمين، ربما أنت تقاطع بضاعة لدولة معينة فيكون الضرر على الدولة المسلمة في المقاطعة أعظم من الضرر الناتج عن هذه المقاطعة لدولة منتجة للبضاعة. فهذه المسألة تحتاج إلى حسبة وتحتاج إلى تقدير للمصالح والمفاسد قبل أخذ القرار في شأنها،
فلذلك أمرها يعود إلى ولي الأمر، وهي مسألة تتعلق بعلاقات الدول التجارية، وهذه قضية أيضا تحتاج إلى حسبة. هل من مصلحة الدولة المسلمة مقاطعة تلك الدولة الكافرة، أم أن مقاطعتها ستعود عليها بالضرر والمفسدة؟ هذه القضية لا يمكن لفرد أن يدرك المصلحة والمفسدة للدولة، بل الذي يدرك ذلك هو ولي الأمر بعد دراسة مستوفاة. قضية تحتاج إلى بحث ودراسة ومشاريع وأشياء كثيرة، أموال تنفق في ذلك ورجال تعمل، مش شخص يأتي ويتكلم بفتوى قاطع وينتهي الأمر، مش فوضى العملية بهذه الطريقة. هؤلاء الحزبيون يستغلون عواطف الناس ويخرجون فتاوى كهذه، هذا خطأ، ما هو هكذا الأمور تسير. كذلك أيضا من الأمثلة الجهاد وفرض الجهاد، هذا أيضا من عمل ولي الأمر، وما زال الأمر على ذلك من عهد النبي صلى الله عليه وسلم فما بعده من الخلفاء الراشدين والذين جاءوا بعده من الأمراء. يتولى أمر الجهاد في سبيل الله ولي الأمر، وعلى ذلك كان الصحابة وأئمة الإسلام، لأن هذه القضية أيضا تحتاج إلى معرفة المصالح والمفاسد التي ستترتب عن موضوع الجهاد، وهذه كلها تحتاج إلى دراسة من ولي الأمر. فإذا قصر ولي الأمر هو الذي يأثم على ذلك، أنت لم يكلفك الله سبحانه وتعالى بهذا العمل، فإن أدخلت أنفك وحشرت أنفك في عمل لم يكلفك الله به ونتج عن ذلك مفاسد ومضار، ستتحمل نتائج هذه المفاسد التي تحصل ويرجع أمرها على المسلمين. فبدل أن تأتي بثمارها تأتي بمفاسدها ومضارها على الإسلام وعلى المسلمين، فيكون عليك تبعات ذلك. هكذا تكون الأمور، وهذا هو هذا المعلوم عند أهل العلم. اقرأوا كتب الفقه، اقرأوا الأحكام السلطانية، فيه منافع كبيرة وتفهم تفقه في هذه القضايا. هذا ما يعني المهم في القضية. في النهاية يجب أن تعلم أن هناك أوامر أمر بها ولاة الأمور. لماذا جعل ولي الأمر؟ لأنه لا يمكن أن تنظم العلاقات بين الدول إلا عن طريق ولي الأمر، لا يمكن أن تضبط الحياة الاجتماعية في داخل الدولة إلا عن طريق ولي الأمر، لذلك شرع ولي الأمر وشرعت له أحكام يجب عليه أن يتقيد بها كي يصلح أحوال المجتمعات ويصلح العلاقات ما بين المسلمين وغيرهم من الكفار. هذا كله من عمل ولي الأمر الذي فرضه الله سبحانه وتعالى عليه. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تبين لولاة الأمور ما الذي يجب عليهم وما الذي لا يجوز لهم على مدى السنين. هذا دين وضع كي يكون صالحا ومصلحا لكل زمان ومكان، لم يوضع لفترة دون فترة. هذا ما يجب في هذه القضية، وهذا ما أحببت أن أنبه عليه. ثم المسألة الأخيرة والتي يتعلق بها المميعة كثيرا، مسألة تبديع النووي وابن حجر وابن حزم. الذي أثار هذه القضية هم الحدادية، وتعلق بها المميعة. شوف كيف المسألة عكسية. الحدادية بدعوا النووي وابن حجر وابن حزم ومن كان مثل هؤلاء، وأمروا بحرق كتبهم وعدم الانتفاع بها. هذه طريقة الحدادية. قابلهم المميعة فقالوا من حذر من كتب النووي وابن حجر وابن حزم وأمر بحرقها هذا حدادي. طيب، وبناء على ذلك إذن فيجوز، شوف كيف البناء، فيجوز الأخذ عن كل مبتدع العلم، لأنهم مثل ابن حجر والنووي وابن حزم، والمحترم فيهم قليلا أحسن حالا منهم قليلا، يقول لك لا مش كل المبتدعة، لا خلينا عند الذين ننتفع منهم بس. شوف كيف صارت الأمور هكذا، ونحن لا إفراط ولا تفريط، ودائما العدل هو المطلوب في شرع الله والتوسط. قلنا لهم نتحاكم إلى منهج السلف رضي الله عنهم في مثل هذا. طيب ابن حجر والنووي وابن حزم ومن شابههم، هل كانوا على عقيدة أهل السنة والجماعة؟ لا، بارك الله فيكم، العلم قاضي، ما نستطيع نحن أن نتكلم بشيء من عندنا، العلم هو الذي يفصل في هذه القضايا. النووي أشعري، أشعريته أظهر من عين الشمس. ابن حجر أشعري متخبط في العقيدة. ابن حزم قال فيه أهل العلم جهمي، وهكذا غيرهم. طيب هل نأخذ عنهم العلم أم نحرق كتبهم؟ المسألة لا إفراط ولا تفريط. لا نقول لك حرق كتبهم كما تقول الحددية، ولا نقيس عليهم غيرهم من رؤوس أهل البدع في هذا الزمن كما تقوله المميعة. لماذا؟ قل لك اسمع، أولا الذي عليه السلف رضي الله عنهم تعامل مع أهل البدع، أو خلينا نذكر لكم القصة الأساسية أصلا في أخذ البدعة أو أخذ العلم عن أهل البدع، إذا ترتب على تركهم مفسدة. لماذا أهل الحديث أجازوا أخذ الحديث عن أهل البدع ورواية الحديث عنهم، مع أن هذا مخالف لأصل عندهم وهو وجوب هجر أهل البدع والتحذير منهم؟ هذا مخالف، ولكنهم أجازوا مثل هذا. وبين السبب علي بن المديني رحمه الله، قال إذا تركنا حديث أهل البصرة للقدر، وتركنا حديث أهل الكوفة للتشيع، وكان بدعة القدر قد انتشرت في البصرة، وبدعة التشيع انتشرت في الكوفة، ليس التشيع اللي موجود في زماننا هذا، لا أخف، كان لم يصل بهم الأمر إلى الكفر. قال إذا تركنا حديث أهل البصرة للقدر وحديث أهل الكوفة للتشيع خربت الكتب. شفت كيف؟ إذن عندي مفسدة هي أكبر من المفسدة الأولى التي قررت. لو أننا تركنا حديث أهل البصرة وحديث أهل الكوفة والمحدثون من هاتين البلدتين كثر لخربت الكتب، ضاعت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. كثير وكثير جدا من الأسانيد فيها رجل إما قدري أو شيعي أو خارجي أو مرجئ أو ما شابه، فلو تركنا حديث هؤلاء لذهبت كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وضاعت، وأثر ذلك على دين الله وحفظه، فصارت عندي مفسدتان. المفسدة الأولى مجالسة أهل البدع والأخذ عنه، وهذا يعرض المسلمين للخطر، وهذا ما حصل في عبد الرزاق، أخذ التشيع عن الضبي لما ذهب يأخذ عنه الحديث، إذن وقعت الفتنة، لكنها أخف من إيش؟ من ضياع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ارتكاب المفسدة الصغرى لدفع المفسدة الكبرى هو الواجب الشرعي في هذا. كذلك الأمر في كتب ابن نووي وابن حجر وابن حزم وأمثالهم كالبيهقي، تجد في كتبهم من العلم ما لا تجده في غيرها، فلا يمكننا تركها. والأمر بحرقها يؤدي إلى مفسدة وليست سهلة، مفسدة كبيرة، ضياع الكثير من العلم الموجود فيها. عند البيهقي وعند ابن حزم من الأحاديث والآثار ما لا تجده في غيرها من الكتب. وفي كتب النووي وابن حجر وابن حزم من النقولات ما لا تجده في غيرها من الكتب. ومع هذا لا ننصح طالب العلم المبتدئ ولا المتوسط حتى أن يقرأ في هذه الكتب حتى يتمكن من العلم الشرعي وخصوصا العقيدة، حتى يستطيع أن يميز بين الحق والباطل فيها، فينتقي الصواب الموافق لمنهج السلف ويترك المخالف. وهذا يفعله أهل العلم، فيميزون لك الغث من السمين ويعطوكنك الصافي من كلامهم، لست أنت المبتدئ ولا المتوسط. بهذا تدرك الفرق بين هؤلاء ورؤوس أهل البدع الذين جاءوا من بعده. لا يوجد أحد منهم وخصوصا الأحياء من يتصف بهذه الصفات. ثم إن فتنة المبتدع الحي أعظم من فتنة المبتدع الميت، فللحي تأثير على الأحياء أكبر وأعظم من تأثير الميت. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، لأن تأثير الحي أعظم من تأثير الميت. وبهذا تبطل شبهة المميعة من أصلها. لما كانوا مبتدعة في تقريراتهم وأصولهم لا يرجعون إلى السلف، فلذلك ولأنهم أصحاب أهواء أصلا يقررون ما يوافق أهواءهم ومناهجهم ويتعلقون بالمتشابهات ويتركون المحكمات من نصوص السلف، نصوص الكتاب والسنة، ويتعلقون بالمتشابهات التي توافق أهواءهم بس. وبهذا نكون قد انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه من التعليق على هذا الكتاب المفيد الماتع. وقد قررنا فيها بحمد الله ما يبين منهج أهل السنة والجماعة، منهج السلف الصالح رضي الله عنهم في التعامل مع أهل البدع في واقعنا المعاصر، وتطرقنا إلى المسائل المعاصرة من ذلك. أسأل الله التوفيق والسداد لي ولكم، والحمد لله، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.